الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنعم علينا وأنزل القرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأول ونحن في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر جماد الآخرة عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ديوان أخينا أبي محمد سحمي الهاجري حفظه الله وبارك فيه وفي إخواني وذريته. نتحدث في هذا اللقاء الأول في شرح بعض أسماء القرآن الكريم. نعلم أن كثرة الأسماء والأوصاف دليل على عظمة الشيء، ومن هذا الباب نستيقن أن الله جل وعلا موسوم بالأسماء الحسنى، موصوف بالصفات العليا، فهو سبحانه أسماؤه لا تحصى، وإن كان المسلم لو أحصى 99 اسما حصل ميزة الدخول إلى الجنة، لكن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تحصى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحديث. فالشاهد أن هذا الحديث يدل أن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما هو غيب لا يعلمها أحد من الوراء. والعرب قبل الإسلام في جاهليتهم لما كانوا يعظمون بعض الأشياء يكثرون تسميتها، مثل المطر، حتى إن العرب عندهم للمطر ما يزيد عن 100 اسم. يعظمون الأسد حتى إنهم ذكروا للأسد ما يزيد عن 30 اسم. يعظمون السيف. فهذه قاعدة مضطردة عند العقلاء، أن الشيء العظيم تتعدد أوصافه، وكذلك يتسمى بأسماء متعددة. ونحن اليوم مثلا نجد أن رؤساء الدول يتسمون بأسماء ويوصفون بأوصاف، فمثلا يقولون صاحب الجلالة، صاحب السلطان، صاحب كذا، الملك وكذا وكذا إلى آخره من الأسماء. فكثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى، لا سيما إذا علمنا أن هذه الأسماء لها دلالات، لها معاني. فكثرة الأسماء الحسنة والصفات الحميدة تدل على شرف القرآن الكريم، ولا ريب أن القرآن الكريم أو المصحف أسماؤها كلها مشتقة، ليست جامدة، بمعنى أن هذه الأسماء لها دلالات لغوية مناسبة لمدلولاتها. ولهذا لما نتأمل القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا يذكر للقرآن الكريم أسماء متعددة مناسبة لمواردها ومواضعها، فيقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول: أنزلنا إليك الذكر فسماه ذكرا، ويقول: إن هذا القرآن، وهكذا. فهذا يدلنا على أن أسماء كلام الله عز وجل الموجود في المصحف متعددة وكثيرة. أسماء القرآن الكريم حسب عد العلماء زاد عن 60 اسما، ونحن إن شاء الله جل وعلا إن أمد لنا في العمر نذكر اسما اسما مع بيان مدلول هذا الاسم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه السداد والرشاد. أول هذه الأسماء المصحف، وهذا الاسم قد جاء في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقد ذكر جمع من الصحابة والتابعين أن المقصود بقوله في صحف مكرمة يعني القرآن، في صحف مكرمة أي بمعنى مكرمة، بمعنى مجللة معظمة. ولهذا أدركنا آباءنا وأجدادنا وجداتنا وهم يعظمون القرآن ويجلون القرآن، بل ويجعلون له حمالة خاصة. فاسم المصحف موجود في القرآن الكريم، ومما يؤكد على هذا الاسم ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال نهى عن أن يسافر المسلم بالقرآن إلى العدو، في بعض الروايات بالمصحف، وهذا فيه دلالة على هذه التسمية. وقد يقال المصحف، لماذا سمي القرآن بالمصحف؟ باعتبار أنه مكتوب في صحائف، في صحف، في صحيفة، في أوراق، فسمي مصحفا بهذا الاعتبار. والمصحف له أحكام خاصة مختلفة بعض الشيء عن الأحكام العامة المتعلقة بالقرآن الكريم. من هذه الأحكام مثلا أن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فليس للجنب أن يمسه ولا لغير المتطهر أن يمسه وأن يقرأ فيه. القرآن الكريم يجوز لغير الجنب وإن لم يكن متوضئا أن يقرأه، ولكن ليس للجنب أن يقرأه. أما المصحف فليس للجنب أن يمسه ولا لغير المتوضئ أن يمسه. من الأحكام المتعلقة بالمصحف أن المصحف إذا كان مع الكتب فينبغي وضعه في أعلى الكتب، ولا يجوز كما نص عليه النووي في التبيان في آداب حملة القرآن أن يوضع المصحف تحت الكتب، أو أن يوضع المصحف تحت المخدة تبركا كما يفعله بعض الجهلة. من هذا الباب أيضا لا ينبغي وضع المصحف في حمالة أو في صندوق ثم قفله وعدم قراءته. من هذه الأحكام المتعلقة بالمصحف أنه يجوز للحاكم عند جمع من الفقهاء أن يحلف المدعي إذا طولب منه اليمين، أو المدعى إذا طولب منه اليمين أن يحلفه وهو يضع يده على المصحف، وهذا يسمى تعظيم للحلف بالهيئة والكيفية، كما يجوز تعظيم الحلف بالزمان، كما قال الله عز وجل: فيقسمان بالله من بعد الصلاة، فيقسمان من بعد الصلاة. قال إذن هذا يسمى تغليظ اليمين بالزمان. طيب، وتغليظ اليمين بالمكان يجوز، مثاله أن يقال للرجل الخصم: لا أرضى يمينك حتى تأتي عند المنبر وتقسم بالله عز وجل. هذا تغليظ اليمين بالمكان. وتغليظ اليمين بالهيئة أن يقال: ضع يدك على المصحف واحلف بالله عز وجل. من الأحكام المتعلقة بالمصحف جواز الحلف به عند جمع من العلماء، لأن الحالف لا يحلف بالأوراق ولا بالمداد الذي كتب به كلام الله عز وجل، وإنما مقصوده القرآن كلام الله عز وجل. فإذا قال أقسم بالمصحف فصار قسما بكلام الله عز وجل، والقسم بكلام الله عز وجل جائز باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في المصحف لأنه يحتمل أن يكون مراد الحالف كلام الله عز وجل، ويحتمل أن يكون مراد الحالف غير كلام الله تبارك وتعالى، يكون مراده الورق مثلا أو الجلد أو غير ذلك. من المسائل المتعلقة بالمصحف أيضا حكم القيام للمصحف. يعني مثلا دخل رجل علينا الآن وفي يده مصحف، فهل نقوم إجلالا وتعظيما للمصحف أو لا نقوم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان من عادة الناس، أرجع الأمر إلى العادة والعرف، قال: إذا كان من عادة الناس أنهم يقومون لعظمائهم وملوكهم وأمرائهم إذا دخلوا، فالقيام للمصحف من باب أولى. فالقيام للمصحف من باب أولى. من الأحكام المتعلقة بالمصحف قالوا: كراهة مسك المصحف بيد واحدة، وتزداد الكراهة إن كان مسك المصحف بالشمال، وإنما يمسك المصحف باليدين في حال الحمل من باب التعظيم والتوقير. ويحرم بالاتفاق، ويحرم بالاتفاق. وقال بعض الفقهاء: بل يكفر إذا تعمد مد الرجلين إلى المصحف. وهذا أمر خطير، ينبغي علينا أن نربي أولادنا إلى تعظيم المصحف، وأنه ليس كتابا كالكتب، بل هذا كلام الله جل وعلا، فينبغي تعظيمه وتبجيله وتوقيره. ها هنا سؤال مهم: ماذا يعني العلماء عندما يقولون المصحف الإمام أو المصحف العثماني؟ يقصد العلماء رحمهم الله عندما يقولون المصحف الإمام أو المصحف العثماني هو المصحف الذي أجمع على كتابته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما وقع الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الثغور وهم يفتحون بلدان المسلمين، فهذا يقول قراءتي أفضل من قراءة فلان، وهذا يقول قراءتي أفضل من قراءة فلان، فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان حذيفة بالمدائن في ثغر من الثغور، فجاء إلى المدينة فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، فإنهم إن اختلفوا الآن فإنهم لا شد اختلافا بعد. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس وكانوا قد جمعوا المصحف في عهد أبي بكر في مصحف واحد، لكنهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه لما جمعوا المصحف قالوا جمعوه ولم يأمروا بحرق أو ترك ما عداه، فصار الناس يقرؤون بالقراءات المنسوخة أو يقرؤون بالقراءات التفسيرية أو يقرؤون بما ليس في العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل مرتين في العام الذي توفي فيه. وقد حضر هذه العرضة عدد من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي تولى كتابة المصحف في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة يحفظون القرآن. لماذا ولوا كتابة المصحف إلى زيد بن ثابت؟ لسببين اثنين. الأول أن الخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بأمور أهم من أن يكتبوا أو ينسخوا. الأمر الثاني أن زيد بن ثابت كان ثقة عندهم، وهم اعتبروه من الكتاب، وهم اللجنة فوق هذا الكاتب. فجمع زيد بن ثابت القرآن في عهد أبي بكر، ولكن كما ذكرت القراءات الأخرى والروايات الأخرى لم تجمع ولم تتلف. فلما اختلف الناس في زمن عثمان أمر زيد بن ثابت ومعه ثلاثة من قريش أن يكتبوا مصحفا، وأن تكون هذه الكتابة بلغة قريش. وقال إنها، يعني هذه الآيات، أول ما نزلت بلغة قريش. وهذا كلام حقيقي واقعي، فإن القرآن أول ما نزل بلغة قريش، ثم جاءت السعة والتوسعة على الأمة بقراءة القرآن باللهجات واللغات الأخرى. مثلا يقول في القرآن الكريم في بعض الآيات مسيطر مثلا بالصاد أو بالسين، فهذه قراءات وسع فيها على الأمة بعد أن دخل العرب في دين الله عز وجل أفواجا ولهم لهجات ولغات توسعة على الأمة. فأمر عثمان زيد بن ثابت ومعه ثلاثة من الصحابة أن يكتبوا المصحف وهم من قريش، وقال لزيد إن اختلفت أنت وهم فاكتبوه بلغة قريش فإنها نزلت بلغة قريش. فلم يختلفوا إلا في آية واحدة أو في كلمة واحدة، مو في آية بعد. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة التابوت. هل يكتبوها بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة؟ هي الكلمة الوحيدة التي اختلفت فيها اللجنة العلمية لكتابة المصحف الإمام. فلما استشاروا عثمان قال اكتبوها بالتاء المفتوحة، تابوت. ولذلك أنت تجد في القرآن الكريم رحمة في مواضع بالتاء المفتوحة، ورحمة بالتاء المربوطة في مواضع، جنة في مواضع بالتاء المفتوحة، في مواضع بالتاء المربوطة، لأنها هكذا أنزلت، سمعها الصحابة هكذا فكتبوها هكذا. ليس لهم أن يغيروا شيء من القرآن. إذ لو كانت المسألة أو الكتابة كتابة عقلية أو نفسية أو شهوانية لكان الاضطراد سبيل البشر، لكنهم لم يضطردوا، فأحيانا يكتبون مريم ابنة عمران بالتاء المفتوحة ابنة، وأحيانا يكتبونها بالتاء المربوطة. إذن هي هكذا أنزلت، ولحكم ولحكم يعلمها الله جل وعلا بحث عنها المفسرون وأرادوا تفسيرها وتبيينها. مثلا امرأة أحيانا تكتب بالتاء المربوطة في بعض المواضع، وأحيانا تكتب بالتاء المفتوحة في بعض المواضع. فكتبوا المصحف ثم نسخوا من تلك المصاحف 6 مصاحف أخرى فصارت 7. راجعها من؟ أناس جهابذة مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهؤلاء سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء الجهابذة من العلماء كانوا موجودين من الصحابة الأجلة. فلما نسخوا المصحف أرسلوا كل نسخة إلى مصر من أمصار المسلمين، فنسخة إلى مكة ونسخة بقيت في المدينة، وهي النسخة الإمام الأصل، سميت الإمام المصحف الإمام باعتباره أصلا. وأرسلت نسخة إلى الشام، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى مصر، وقيل نسخة إلى اليمن، وغير ذلك من النسخ. فسمي المصحف الموجود عند عثمان بالمصحف الإمام، وصار هذا النسخ أو هذه النسخة أو هذه النسخ تسمى بالمصحف الإمام، أي الذي ينبغي أن يأتم به ويقتدي بكتابة من يريد أن يكتب المصحف على هذا المنوال، ولا يكتبها على هواه، لا يكتبها على إملاء الناس وقواعد الخط، بل يكتبونها على رسم اللجنة العليا التي شكلها عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد يسمى هذا المصحف بالمصحف العثماني، قد يسمى هذا المصحف بمصحف عثمان باعتبار أنه الآمر، باعتبار أنه الذي أمر بإيش؟ بكتابة هذا المصحف. ونحن اليوم إيش نرى؟ نرى المصاحف شو مكتوب، مثلا مصحف دولة الكويت مكتوب تحته طبع في عهد حضرة صاحب السمو، صح ولا لا؟ طيب مصحف الملك فهد، مطبعة الملك فهد مكتوب طبع بأمر من الملك فهد، بعدين لما مات الملك فهد طبع بأمر من الملك عبد الله، بعدين طبع بأمر من الملك سلمان. إذن هذا ليس شيئا جديدا، هذا شيء معروف أن الذي يأمر ينسب إليه الأمر، ولذلك يقال مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. الاسم الثاني من أسماء المصحف أو من أسماء القرآن القرآن، وهذا الاسم من أشهر أسماء القرآن، هذا الاسم من أشهر أسماء القرآن، وقد جاء في القرآن كثيرا وفي السنة كثيرا. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلمة هذا، وكلمة هذا في عدة مواضع، أوحي إلي هذا القرآن، إن هذا القرآن، أي الموجود بين الدفتين المصحف الذي قال الله عز وجل عنه: لا يمسه إلا المطهرون. وكلمة أو آية لا يمسه إلا المطهرون خبر عن الملائكة، قال الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم، سماه قرآن وسماه كريم، في كتاب مكنون، أي مصون محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. الكلام في الآية خبر عن القرآن الموجود عند الملائكة، فالملائكة تقرأ القرآن وتتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، لأنهم لما يقرؤون القرآن ما يخطئون بخلاف البشر، فمنهم من يتتعتع فيه، فلا يمس إلى المطهرون خبر عن القرآن الموجود عند الملائكة. والمراد أنتم كذلك أيها المسلمون لا تمسوه إلا وأنتم متطهرون. إذن هذا القرآن إشارة إلى الموجود في المصحف، والآيات كثيرة جدا دالة على تسمية كلام الله تبارك وتعالى الموجود في المصحف بالقرآن. لماذا سمي القرآن قرآن؟ عرفنا لماذا سمي مصحفا، باعتبار الأوراق والصحف التي كتبت فيه الآيات. طيب لماذا سمي القرآن قرآنا؟ ما معنى قرآن في لغة العرب؟ لما تنظر إلى كلمة قرآن مهموزا فهو من القر، وأصل القر الجمع. إذن سمي القرآن تقول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فسمي القرآن قرآنا باعتبار أنه مجموع في مكان سوره بعضها إلى بعض وآياته بعضها إلى بعض. إذن سمي قرآنا باعتبار أنه مجموع من القرء. وأيضا يصح أن يكون سمي قرآنا من القراءة، فإن القرآن سمي باسمه المصدري لأنه يقرأ، فدل على أن أعظم اسم له هو القرآن، فأعظم مقصود من إنزاله قراءته وتلاوته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن نبيه عليه السلام أنه قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فأتى بكلمة القرآن، يعني المفروض أن يقرأ ويتلى وهم اتخذوه مهجورا. ولهذا قال جمع من السلف من مر عليه شهر ولم يختم القرآن فله نصيب من هذه الآية، فله نصيب من هذه الآية. طيب ها هنا سؤال، القرآن جمهور العلماء يقولون أنه مهموز وهي قراءة أكثر القراء، إن هذا القرآن بالهمز، لكن الإمام الشافعي رحمه الله ومعه بعض القراء يرون أنه غير مهموز، فإيش ينطقون؟ قرآن قرآن، وهي قراءة صحيحة، إن هذا القرآن. طيب لماذا سمي قرآنا؟ قالوا من قرنا، بمعنى اجتمع القرين مع القرين، اجتمعت الآيات بعضها مع بعض فسمي قرآنا، أو من القراءة مع التسهيل، والتسهيل معروف عند العرب. هذا القرآن بهذا الاسم القرآن الكريم، يأتي في القرآن الكريم كلمة القرآن على معنيين لابد أن ننتبه لهما. المعنى الأول علما مرادا به القرآن، اسم علمي للقرآن، مثل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهنا المقصود الاسم العلمي المختص به كتاب الله عز وجل. المعنى الثاني وهو قليل لكنه وارد، تأتي كلمة القرآن مرادا به الفعل القراءة، تأتي كلمة القرآن مرادا به القراءة، مثال ذلك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي وقراءة الفجر فاهتم بها واتلوها على وجه الكمال، فإن قرآن الفجر، أي فإن قراءة الفجر وتلاوة الفجر كان مشهودا. إذن جاءت كلمة القرآن بمعنى القراءة. إذا فهمنا هذا نفهم معنى حديث خفف على داود القرآن. طيب القرآن ما نزل على داود عليه السلام، شلون خفف على داود القرآن؟ المعنى خفف على داود قراءة الزبور. إذن القرآن أطلق وأريد به اسم المصدر وأريد به الفعل، أي وخفف على داود القراءة في الزبور. فكان يقرأ الزبور وينتهي منه ما بين أن تسرج الدابة إلى أن يركبها، يعني أن الله بارك له في وقته، هذا هو المراد. ولهذا نجد من المباركين من يختم القرآن كل 3 أيام بلياليها، وقد أدركنا أناسا على هذا الوصف. وقد جاء في القرآن الكريم أوصاف كثيرة للقرآن الكريم، ولولا خشية الإطالة لذكرنا بعض الأوصاف المتعلقة بالقرآن الكريم وهي كثيرة، لذلك نرجوها إن شاء الله جل وعلا إلى لقاء آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا شك أن وضع اليد على المصحف ليس من السنة، وهذا متفق عليه بين العلماء، لكن إذا طلب القاضي ذلك فيتعين. لا، الإنسان اللي يخاف من المصحف لا يحلف عليه، لا ينبغي الإنسان يحلف على المصحف إلا متيقنا 100% أنه صادق، مو 99، 100%، لأن الحلف على المصحف أو بالمصحف مع احتمال الكذب أمر عظيم، أمر عظيم جدا.
وإذا حلف بنيت كفارة بعدين؟
ما في كفارة الحلف على المصحف كذبا، ما فيها كفارة. نعم، جمع من أهل العلم يجوزه باعتبار والمصحف، أقسم بالمصحف أو والمصحف أو أقسم بالمصحف، لأن المصحف يعني كلام الله ولا يقصدون الأوراق. لو كان مقصودهم الأوراق ليش ما يحلفون بكتاب ثاني؟ على كل حال
هو مستحب؟
لا لا لا، هو
لا وجوب،
لا 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 ما هو وجوب ولا مستحب، هذه مسألة راجعة إلى العادات. إذا كان من عادة الناس القيام لعظمائهم وملوكهم، فإذا أدخل المصحف من باب أولى يخرج. إذا كان هذا من عادتهم يقومون للمصحف إذا دخل.
هل يكون وجوب؟
لا لا، هذا يكون من باب الاستحباب كما ذكره ابن تيمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أكرمكم الله.